بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. انتهى بنا الحديث إلى باب الطلاق، وكنا قد ذكرنا فيما مضى أحكام العشرة الزوجية، ثم ذكرنا ما يتعلق بالنشوز وباب الخلع، ثم فتح المصنف رحمه الله كتابا خاصا بالطلاق فقال كتاب الطلاق. وذكرنا لكم بأن الكتاب يشتمل على فصول وعلى أبواب وفصول، فهو عام من الفصل وعام من الباب، ثم يأتي بعده الباب ثم الفصل. في هذا الكتاب، في كتاب الطلاق، سيذكر المصنف رحمه الله أبوابا في اختلاف عدد الطلاق وفي تعليق الطلاق. وبدأ المصنف رحمه الله في بيان من يصح منه الطلاق. والطلاق لم يعرفه المصنف، ولا بأس أن نعرفه. فالطلاق في اللغة هو التخلية، ويقال ناقة طالق أي مخلاة، وهذه الناقة ليست مقيدة. ولا شك أن المرأة إذا طلقت فإنها خرجت من قيد الزوجية. ويعرفه العلماء رحمهم الله في اصطلاحهم بأنه حل قيد النكاح أو بعضه. هذا الطلاق إما أن يكون حلا للنكاح بأكمله، وهذا يكون في البينونة الكبرى والطلقة الثالثة، أو بعضه، ويكون إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو كان طلقتين. وهذا الطلاق ابتدى المصنف رحمه الله بذكر من يصح منه الطلاق، ولم يذكر حكمه. والفقهاء في المذهب يقولون بأن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. فالأصل في الطلاق على المذهب أنه مكروه، فعند استقامة الحال وصلاحها فإنه يكون مكروها. قد جاء في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء وبعضهم قواه، وأخذوا من قوله تعالى: فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع، الذين يقولون من النساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا في هذا إشارة إلى كراهة الطلاق، فإن الله قال في الفية: غفور رحيم، وفي الطلاق: سميع عليم. ويكون الطلاق مباحا إذا ساءت العشرة بين الزوجين، واحتاجت المرأة إلى الطلاق أو احتاج الرجل إلى الطلاق. فبدل أن يضيق على المرأة ويجعلها تطلب الخلع، يطلقها إذا كانت مبغضة له، أو إذا كان الرجل لم يستطع العيش مع هذه المرأة ولم تستقم الحال بينهما، فإن الطلاق يكون مباحا. ويكون الطلاق كذلك محرما إذا كان للبدعة، كما سيأتينا إن شاء الله. ويكون الطلاق على المذهب مستحبا، وفي رواية في المذهب أيضا واجبا، في الصورة التي سأذكرها الآن، وهي فيما إذا كانت المرأة مضيعة لحقوق الله تعالى، أو ذهبت عفتها. فإذا كانت المرأة ليست عفيفة أو مضيعة لحقوق الله تعالى كالواجبات التي تجب عليها من الصلاة ونحوها، فلا تصوم ولا تصلي. فالمشهور من المذهب أن طلاقها في هذه الحال يكون سنة. ويستحب أن يطلقها وأن لا يمسك هذه المرأة. وقول آخر في المذهب وهي رواية أخرى في المذهب أن طلاقها يكون واجبا، فإذا كانت المرأة ليست عفيفة قالوا لا يحل للرجل أن يمسكها، وكذا إذا ضيعت حقوق الله جل وعلا ولم ترعوي فإنه يجب عليه أن يطلق. وعلى هذا فالأحكام التكليفية الخمسة ترد على هذا الطلاق، والأصل فيه الكراهة. وهذا الطلاق ما تقدم ذكره هو الحكم التكليفي. أما من حيث الوضع فتعلمون أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. التكليفية من حيث الجواز والاستحباب والحرمة، والوضعية من حيث الصحة، صحة والفساد وكذا الشروط والموانع ونحو ذلك. فهنا الشيخ رحمه الله قال يصح هذا الحكم، حكم ماذا؟ هذا حكم وضعي، لا يصح الطلاق إلا من زوج، فأفادنا أن الطلاق لا يكون إلا من زوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا رواه ابن ماجه رحمه الله. والله جل وعلا قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فلا طلاق إلا لزوج. فلو قال رجل إذا تزوجت فلانة فهي طالق فإن هذا الطلاق لا يقع، فكل طلاق قبل النكاح لا عبرة به. فلو أن رجلا قاله والده يزوجك فلانة قال يا أبتاه أنت فلانة إن تزوجتها فهي طالق، فهذا الطلاق بعد النكاح أم قبله؟ هذا الطلاق قبل النكاح فلا عبرة به. الطلاق لا يكون واقعا صحيحا إلا إذا كان من زوج أو من يوكله الزوج ويقوم مقام الزوج وهو الوكيل. فلو وكل الزوج رجلا في تطليق امرأته فإنه يقوم مقام الزوج، أو وكل امرأة كذلك في طلاق غيرها صح ذلك. وكذلك لا يصح للحاكم أن يطلق في إذا امتنع الزوج من الطلاق في بعض الأحوال كحال عدم الفيء في المولي. إذا مر معنا المولي يوقف كم؟ مر معنا أظن 4 أشهر. فإذا لم يفي ولم يطأ فإن الحاكم يأمره ماذا؟ بالطلاق. فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، وهذه أحوال مستثناة، وإلا في الأصل أنه لا طلاق إلا من زوج. قال رحمه الله لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف، وهذا هو القيد الثاني، لا بد أن يكون هذا الزوج مكلفا. فإذا كان والتكليف شرطه العقل وهذا لا إشكال فيه، فلو طلق المجنون فإن طلاقه لا ينفذ ولا يصح. ومثله لو ذهب العقل بأمر مباح، كما لو خدر في لعملية لإجراء عملية ثم طلق زوجته وهو لا يعي، فجاءته بعد العملية في الإفاقة وقالت فلان، قال نعم، قالت أنا زوجتك فلانة تعرفني، قال نعم، اذهبي فأنت طالق. هو ليس في وعيه التام، هذا طلاقه لا يقع ولا يعتد به لأن عقله ذهب بأمر مباح. وكذلك من ذهب عقله لخرف وكبر السن ونحو ذلك فكل هؤلاء لا عبرة بطلاقهم، لأن الطلاق من شرطه ماذا؟ التكليف. هذا إذا كان العقل قد ذهب بأمر مباح أو بغير اختيار. أما لو ذهب عقله بفعل محرم كما لو شرب الخمر متعمدا فإن المذهب، فإن المشهور من المذهب أن المرأة إذا سكر بفعل محرم باختياره فإن طلاقه واقع. لماذا؟ لأن هذا المحرم لا يبيح له الرخصة. وأما لو سكر بغير اختيار كما لو شرب يظنه عصيرا فبان خمرا فإنه إذا طلق وكان لا يعقل في تلك الحال فإن طلاقه لا يصح، لكنه إذا تعمد شربه فإنه يكون طلاقا نافذا. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في المذهب أن طلاق السكران لا يقع ولو كان باختياره، وهذا مروي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو القول الصحيح، لأن الذي يسكر يذهب عقله ولا عبرة بقوله إذا ذهب عقله. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن المرء إذا سكر أنه لا يعلم ماذا يقول، فكيف نمضي طلاقا وقولا ولا يعلمه ولا يعقله؟ لكن من شرطه أن يذهب عقله. أما إذا سكر ولم يذهب عقله فإن طلاقه نافذ. والفقهاء رحمهم الله اختلفوا في ضابط السكر الذي يذهب العقل، يعني كيف نعرف أنه ذهب عقله. بعضهم قال إذا اختل كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم، فإذا اختل كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم فإن نعلم أن هذا الرجل ماذا اختل عقله، فطلاقه لا يعتد به. وبعضهم قال إذا يعني لم يعرف حذاءه من حذاء غيره. والحقيقة هي تعود إلى الحال والواقع المشاهد، إذا دل الواقع أنه لا يعي فهذا لا عبرة بطلاقه. هذا هو الشرط الأول من شروط التكليف. والثاني أن يكون بالغا، وهذا على خلاف المذهب. فالمشهور من المذهب أن طلاق الصغير يصح وينفذ إذا كان مميزا يعي الطلاق ويعرف ما يترتب عليه، فإن الصغير ولو كان دون عشر ويعرف معنى الطلاق ويعرف ما الذي يترتب على الطلاق فإن طلاقه يكون واقعا. هذا هو مشهور من المذهب على خلاف ما نص عليه الشيخ من قوله مكلف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ في الساق، وكما صح نكاحه صح ماذا طلاقه، فيصح أن يعقد ويتزوج، فيصح كذلك أن يحصل منه الطلاق. إذن قال رحمه الله لا يصح الطلاق إلا من زوج مر معنا مكلف، والأصل فيه العقل، وذكرنا الخلاف في السكر، وذكرنا الخلاف كذلك في البلوغ. ومشهور المذهب أن السكر عمدا يقع طلاقه، وأنه كذلك إذا كان صغيرا يقع طلاقه، وليس ذلك معلقا بالبلوغ. قالوا لأن هذا من الأسباب وليس من الأمور التكليفية، والأحكام الوضعية مرتبطة بحصول مسبباتها. فمثلا المخطئ لا إثم عليه، لكنه إذا أتلف شيئا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. فالأحكام الوضعية والأسباب وما يترتب عليها هذه لا علاقة لها بالتكليف. والطلاق قالوا هذا من الآثار المترتبة على أسبابها فلا علاقة لها بالتكليف، فتصح من الصبي، تصح من الصبي إذا كان مميزا. إذا كان مميزا قال رحمه الله مختار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكره عليه. ولا طلاق في إغلاق، فإذا أكره المرء فإن هذا ليس مختار، والإكراه يرفع الآثار المترتبة على اللفظ. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كانت كلمة الكفر لا عبرة بها حال إكراه فالطلاق من باب أولى. إلا أنهم يشترطون رحمهم الله أن الإكراه شروطا، هذا الإكراه أن يكون الإكراه ممن يستطيع أن ينفذه. فلو جاء صبي وأكره رجلا قاله تطلق الزوجة وإلا فعلت بك ما فعلت من القتل ونحوه، فهل هذا التهديد والإكراه يعتبر؟ لا عبرة به. كذلك الإكراه المعتبر قالوا أن يكون هذا الإكراه بالنفس أو بالمال أو بالولد، أما لو أكره بغير نفسه وولده فلا عبرة بذلك، هذا على المذهب. يعني لو جاء له مكره وقاله طلق وإلا قتلناك، وكان هذا المكره ممن لا يؤمن على هذا الفعل بل إنه قد يقع منه، وكذلك لو قاله طلق وإلا قتلنا ابنك وأخذنا مالك فهذا إكراه معتبر، لكن لو قال طلق وإلا قتلنا أباك أو قتلنا أمك على المذهب هذا الإكراه لا يعتبر. الإكراه المعتبر عندهم هو الإكراه بالنفس أو بالولد، أما ما عدا ذلك فليس إكراها. فلو يعلم أنك تحب صديقا لك وقال طلق وإلا قتلنا صديقك لا يعتبر هذا من باب الإكراه الذي يرفع حكم الطلاق. وكذلك يشترطون أنه إذا طلق أو هو مكره أن كالإيمان أن يكون قلبه مطمئنا ماذا؟ بالإيمان. وهنا أن يكون قلبه مطمئنا ببقاء ماذا؟ الزوجة. لو قيل له طلق وإلا قتلناك قال جاءت منكم ولله الحمد، هي طالق وأراده من قلبه، فهذا الطلاق ينفذ ولا ينفذ؟ ينفذ، لا بد أن يكون من قلبه كارها لهذا الطلاق. قال رحمه الله ولا يصح طلاق المكره، تقدم ذكره، ولا زائل العقل تقدم ذكره، ولا زائل العقل أيضا لا يصح طلاقه إلا السكران، المقصود بالسكران هنا ماذا؟ الذي تعمد السكر. قال رحمه الله يملك الحر ثلاثة تطليقات، الله جل وعلا قال في كتابه الكريم الطلاق مرته، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهذا محل اتفاق أن الحر يملك ثلاث تطليقات، ويملك رجعتها بعد الأولى إذا كانت في العدة، والثانية والثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والعبد اثنتين، وهذا عند الأئمة الأربعة رحمهم الله لورود الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الحر يملك ثلاثا والعبد يملك تطليقتين، ووقع على ذلك اتفاق الفقهاء، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. الظاهرية قاعدتهم في جميع الأحكام أن العبد والحر سواء، فكل حكم للأحرار فإنه كذلك يجري على العبيد، فالطلاق للأحرار ثلاث، العبيد ثلاثة، الرجل الحر يتزوج بأربع والعبد يتزوج بأربع، المرأة الحرة تعتد بثلاث حيضات والأمة تعتد عندهم بثلاث حيضات، فالأمة والعبد عند الظاهرية يلحق بحكم الحر، والأئمة الأربعة على باعتبار أقوال الصحابة رضي الله عنهم ولهذا النقص الذي حصل بالرق يرون أن العبد وأن الأمة على النصف من الحر، والطلاق لا يتبعض، يعني ما يمكن أن يكون الحد مثلا الحر الحد يكون حد الزنا مثلا البكر أن يجلد 100 جلدة، الأمة تجلد 50 جلدة لأنه يتبعض، الأمة لا ترجم لأن الرجم لا يتبعض. إذا جاء للطلاق، الطلاق نصفه نصف الحر، كم طلقة ونصف، هذه النصف لا تصلح لأن ما لا يتبعض ذكر بعضه كذكر كله، فنصف طلقة كأنها ماذا؟ طلقة، فقالوا بناء عليه يملك العبد طلقتين، فالعبد يملك طلقتين لأنه على النصف من الحر والطلاق لا يتبعض، فهذه النصف تكون طلقة ثانية، وهذا محل اتفاق عند الأئمة الأربعة رحمهم الله. قال والعبرة بعدد الطلاق بالزوج لا بالزوجة، لذلك قال
سواء كانت تحتهما حرة أو أمة.
إذن العبرة بعدد الطلاق بحال الزوج، فإذا كان الزوج حرا فيملك ثلاثا، وإذا كان عبدا يملك طلقتين ولا عبرة بالزوجة، هل هي حرة أو أمة؟ نعم.
فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
نعم. قال رحمه الله: فمن استوفى عدد طلاقه، أي الحر استوفى ثلاثا والعبد استوفى طلقتين، لم تحل له، أي الزوجة التي طلقها، حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. إذن من الشروط أن يكون النكاح ماذا؟ صحيحا. فلو تزوجت نكاحا غير صحيح، كنكاح فاسد أو نكاح باطل، فهذا لا عبرة به. والمذهب عند الحنابلة يفرقون في باب النكاح بين الفساد والبطلان. فالفاسد عندهم ما كان مختلفا في صحته، والباطل ما كان مجمعا على فساده، وهذا التفريق عندهم في باب النكاح. وعليه يقولون: الطلاق يعتبر في النكاح الصحيح ويعتبر في النكاح الفاسد، ولا يعتبر في النكاح الباطل. إذا تزوج الرجل زوجة بعقد صحيح فإنها تخرج من حبال الزوجية بالطلاق. وإذا كان النكاح فاسدا، هذا نكاح باتفاق العلماء فاسد، كما لو تزوج بامرأة ثم تبين أنها أخت له من الرضاع، فهذا الخروج من حبال الزوجية لا يشترط له الطلاق، لأنه نكاح ماذا؟ فاسد، أنه نكاح باطل باتفاق العلماء. أما إذا كان النكاح فاسدا، ومقصود بالنكاح الفاسد والذي اختلف في صحته، كالنكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود، فهذا لا تخرج من حبال الزوجية إلا بالطلاق، والطلاق فيه معتبر. فلو أنه عقد على امرأة بلا ولي ثم سألك تقول له: هذا نكاح ماذا؟ فاسد. يقول: كيف أتخلص؟ تقول له: طلق المرأة. يطلقها، ثم إنه يعقد عليها بعد استبرائها عقدا صحيحا بولي، كم طلقة تبقى له؟ طلقتان، لأن الطلقة الأولى اعتبرناها. فالطلاق المعتبر على المذهب الذي يكون في نكاح صحيح أو في نكاح ماذا؟ فاسد. أما ما يكون في النكاح الباطل فلا يحتاج إلى طلاق. واضح المسألة هذه إن شاء الله. المرأة حتى تحل لزوجها الذي طلقها طلاقا مستوفيا ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا ماذا؟ صحيحا. لابد أن يكون نكاح ماذا؟ صحيح. قال رحمه الله: حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، ويبد أن يحصل ماذا؟ الوطن. دليله قول الله جل وعلا: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا: والنكاح هنا بمعنى الوطن. كيف؟ قالوا: مر معنى النكاح هل هو حقيقة في الوطن أم أنه حقيقة في العقد؟ قالوا، وبعضهم قال: إذا أضيف النكاح للزوج فإنه يكون بمعنى ماذا؟ الوطن. هنا أضيف النكاح للزوج حتى تنكح زوجا، ما أنه زوج، إذا النكاح هذا شيء زائد على الزوجية، ما هو؟ الوطن. عضد ذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة رفاعة رضي الله عنها لما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، وقالت: يا رسول الله، والله ما معه إلا مثل الهدبة، تشتكي منه أنه ليس بالفراش لزوج مناسب لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجع رفاعة، لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، أي حتى يحصل الوطن. وهذا هو المذهب والذي عليه كثير من الفقهاء. وبعض العلماء كالحسن البصري رحمه الله يقول: حتى يحصل مزيد على الوطن والإنزال، لكن الصواب أنه يكتفى بالوطن حتى تذوق عسيلته، أي أن يحصل الوطن. فيتزوجها الزوج بنية التحليل نكاح المحلل نكاح المحلل من الأنكحة ماذا؟ المحرمة الفاسدة. وعليه هل تحل هذه الزوجة لزوجها الأول إذا نكحها رجل بنية التحليل؟ لا، لأنها لا تحل إلا بعقد إلا بنكاح ماذا؟ صحيح. وإذا تزوجها ولم يدخل بها فإنها لا تحل لزوجها الأول. قال رحمه الله نعم.
ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر؟
لا، بيّن المصنف رحمه الله أن الطلاق ينبغي حتى يكون صحيحا ينبغي أن يكون طلاقا، أو حتى يكون طلاقا جائزا ينبغي أن يكون طلاق سنة. والطلاق يقسمه العلماء إلى طلاق السنة وطلاق البدعة، وهذا هو الموضع الوحيد في كتب الفقه يستعمل فيه السنة والبدعة، ولا استعماله في كتب العقائد. لكن هنا في الفقه في النكاح ثمة نكاح على السنة ونكاح وطلاق سني وطلاق بدعي. فطلاق السنة أن يكون في طهر، شرطه الأول أن يكون ماذا؟ في طهر لم يجامعها فيه، هذا من حيث الزمن. ومن حيث العدد أن يكون طلقة واحدة، المذهب إذا كان واحدة في طهر لم يجامعها فيه فهذا طلاق السنة، فإذا كان ثلاثا فهذا طلاق ماذا؟ البدعة. وإذا كانت طلقتين هذا طلاق مكروه على المذهب. فعندنا طلاق البدعة واحدة وطلاق السنة ثلاثة. وإذا طلاق السنة من حيث الزمن أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، مفهومه إذا كان في حيض فهو طلاق للبدعة، وإذا كان في طهر قد جامعها فيه فهو طلاق ماذا؟ بدعة. والعدد أن يكون واحدة، فإذا كان اثنتين أو ثلاثا فليس طلاقا سنيا، الاثنتان مكروهة والثلاث تكون بدعة. هذا من حيث الحكم التكليفي، البدعة والسنة الجائز والمحرم. أما الصحة فكل ذلك على المذهب واقع، طلاق السنة يقع وطلاق البدعة يقع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وإذا قال رحمه الله ولا يحل جمع الثلاث، إذن يحرم أن يجمع الثلاث، مفهومه لو طلق طلقتين ليس محرم لكنه ماذا؟ مكروه. والطلقة الواحدة هذه السنة. قال رحمه الله ولا طلاق المدخول، يعني لا يحل طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه، وهذا هو الطلاق البدعي. الدليل على أنه بدعة أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأة له وهي حائض، وقد أمره عمر أن يطلق زوجته، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الأب إذا كان كعمر في صلاحه وإذا كان صالحا تقيا كما هو معلوم من حال عمر رضي الله عنه أنه يستحب للابن أن يطيعه. أما الوجوب فالمذهب لا يجب على الابن أن يطيع والده أو والدته في تطليق زوجته. وهذه المسألة حقيقة للفائدة هي مسائل التي ينظر فيها للصلاح، لصلاح الأب والأم ومصلحة الأمر، وينظر كذلك فيها لحال الابن من حيث الضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني يا رسول الله لا أطيق ذلك أو مع لا يستطيع نفسه تتبعها، فقال طلقها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها، لأن مفسدة الطلاق تربو على مفسدة إمساكي، المقصود لا ترد يد لامس ليس مقصود الفاحش الكبرى. وكذلك كما قال بعض العلماء لعله إذا طلقها اليوم عق أمه غدا لكن إذا لم يبقى الرجل من بر أمه وأبيه إلا أن يطلق زوجته وكان الباعث صحيحا هنا لا بأس أن يطيعهم. وكما سئل أحمد رحمه الله عن رجل لا يشتري الطعام يشتري من السوق ثم يرد الرباط إذا اشترى مثل اليوم مثل اشترى الخضار وتجدون هذه يجعل لها حبل تربط به مثلا إذا اشترى يأخذ هذا الخضار ويرد الرباط. فقال من يفعل هذا؟ يقول أحمد رحمه الله قالوا معروف الكرخي. قال معروف حق له يعني بلغ درجة من الورع ما بقي له إلا هذه فحق له. ولذلك أحمد رحمه الله كان يكتب هو صاحبه فاستأذنه صاحبه أن يضع يعني ريشته في المحبرة. فقال أحمد رحمه الله يستأذنه قال ما هذا لا ورعي ولا ورعك ولا ورعك بلغ هذا يعني ما تحتاج أن تستأذن مني ليس لديك من الورع ما يجعل هذا من فضائل أعمالك. ولذلك الإنسان ربما يكون مقصرا منا في بر والديه وهذا الحال مهما بلغنا عندنا من التقصير. ثم يأتي أن يبر بتطليق زوجته. نعم لو كان بارا في كل شأنه وفي صباحه ومسائه وما بقي إلا هذه وكان المسوغ صحيحا مثله يقال له افعل مثل هذا الطلاق إذا كان لا يتضرر ويتضرر بذلك المرأة. قال رحمه في الحديث أن عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق امرأته فطلقها في طؤفه وهي حائض. فجاء عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره ذلك فتغيض. والتغيض دلالة على أن هذا الفعل ما حكمه محرم. فتغيض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره أي مر عبد الله أن فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. إذن أول حكم لمن طلق الزوجة وهي في حيضها ما الواجب عليه؟ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. وهذه الحيضة لا تحسب ولا تحتسب من العدة التي وقعت فيها الطلقة ولذلك اتركها حتى تطهر. قال ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. إذن من فعل ذلك السنة في حقه أن يراجعها ثم تطهر ثم تحيض ثم ماذا تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. هذا إذا بقي له شيء من الطلقات من عادة الطلاق. قال رحمه الله فإن بدا له أن يطلقها في الحديث فليطلقها قبل أن يمسها. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة. هذه السنة في الطلاق أن تكون طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. هذه السنة. ولو طلق على السنة لأصبح هذا المرء يأخذ قراره بوعي وبكل احترازاته لأنه ربما يكون في خصام ويكون المرأة في حيضها أو يكون قد وطئ في هذا الطهر. فإذا ما انتظر حتى تحيض ثم تطهر فإن هذا الرأي سيكون رأيا ناضجا يطلق في تلك المدة طلقة واحدة وتبقى له مدة ومهلة للمراجعة. قال رحمه الله فمتى قالها
أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت. وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة. وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت وإن لم يكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض.
نعم المذهب أن طلاق البدعي واقع وهذا مذهب الأئمة الأربعة فيرون أن الطلاق البدعي يقع ويعتد به. فإذا طلقها وهي حائض فإن هذه الطلقة تقع. هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ويرون أن طلاق الحائض يقع ومعتد به. ولم يذكروا خلافا إلا عن أفراد بل بعضهم لا ينسبه لأهل السنة، ولكن هذا الخلاف مذكور منقول عن أفراد من السلف، ويذكرون في دلالة قولهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: مره فل يراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. قالوا: فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فل يراجعها، دل على أن تلك الطلقة كانت ماذا؟ واقعة. وشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل جمع الروايات التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر في قصة تطليقه، وجمع الألفاظ وبين حكمها، وذكر أن أكثر الروايات جاءت على احتساب الطلقة. فقيل لابن عمر رضي الله عنه: هل حسبت؟ قال: وما لها، وقد استحمقت، يعني احتسبت علي. وابن القيم وابن تيمية من قبله نصروا القول بعدم وقوعها، وعليه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع. ومما وجهه ابن القيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قال: ولم يرها شيئا. الجمهور قال: لم يرها شيئا، أي لم يرها شيئا معتبرا. قال لهم: مروا فليراجعها، ليس المعنى لم يرها شيئا لم يوقعها. ولذلك طلاق المرأة في حيضها ليس من السهولة المكان فتي به، وبعض الناس يتساهل يطلق المرأة وهي حائض ويظن أنه لا خلاف في المسألة وأنها تعود وترجع، وتجده ربما طلق 10 مرات في الحيض أو في طهر قد جامع فيه، ثم يفتى بمراجعتها. ولا ينبغي الاستعجال في الفتية مثل هذه المسائل. وطلاق في الحيض لابن تيمية رحمه الله لم يوقعه جريا على الأصل، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: الطلاق البدعي على الأمر أم على خلاف، أو أنه على خلاف الأمر؟ هل هو على السنة أو خلاف السنة؟ خلاف السنة، فيكون مردودا، ومقتضى أنه مردود أي أنه لا يقع ولا ينفر. اعترض عليه من الجمهور، قالوا: الظهار على السنة أو أنه خلاف السنة؟ خلاف السنة، منكر من القول وزورا. ومع ذلك الأحكام تترتب عليها، وما تترتب؟ تترتب عليه الكفارة، ولا تحل ولا يمسها حتى يكفر، وهو منكر من القول. فكذلك الطلاق منكر ويقع. أجاب رحمه الله قال بأن الظهار لا يتصور أن يقع على وجه مباح. هل في ظهار سنة وظهار بدعة؟ صحيح، الظهار لا يقع إلا على وجه محرم، لذلك ترتب عليه الآثار، لأنه لا يقع إلا على وجه واحد. أما الطلاق فله وجه سنة وله وجه بدعة، فإذا جعلنا البدعة كالسنة ما الفرق؟ يقول: إذا أوقعنا الجميع فجعلنا المحرم كالمباح، ورتبنا الآثار على ذا وذاك. ولذلك ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في جامع علوم الحكم، ذكر تقريرات ابن تيمية رحمه الله في أن ما جاء على خلاف الشريعة لا يعتد به، ونقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ولما جاء مسألة الطلاق أوقعه على كلام الجمهور وعلى رأي الجمهور. مسألة الطلاق من مسائل كبيرة، طلاق في الحيض لا ينبغي الاستهانة بها، ولا ينبغي التعجب الفتية بها، ولا يمن الأربع على وقوعه. وطلاق الثلاث حكي الإجماع على وقوعه كطلاق الحائض، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، أن من طلق ثلاثا أنه يؤاخذ بذلك وتقع عليه ثلاث طلقات، وحكي الاتفاق. وابن تيمية رحمه الله رد عليه في هذه المسألة، وكتبت مكاتبات بينه وبين غير من العلماء، أنه لا السبكي رحمه الله. والآثر الذي يستدل به ابن تيمية رحمه الله على عدم وقوع الثلاث مجموعة أنه من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، فروا أن هذه الثلاث لغو فتقع واحدة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، وصدرا من خلاف، وفي زمن الصديق وصدرا من خلافة عمر. ثم قال عمر رضي الله عنه على المنبر: أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناء. الطلاق كانت لهم فيه فسحة أن يطلقوا واحدة، لكنهم استعجلوا وأصبحوا يطلقون كم؟ ثلاثا. قال فلو أمضيناه عليهم، وأمضيناه ثلاثا، فأمضاه عمر رضي الله عنه ومضى حكمه ومشى عليه الفقهاء. يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا إجماع مسبوق بإجماع آخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي صدر من خلافة عمر رضي الله عنه على أن طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، ثم أمضاه عمر سياسة شرعية لا تبديل الحكم. وهذا مثال لقاعدة لا ينكر تبدل الأحكام بتبدل الزمان. فلما أمضاه عليهم سياسة شرعية، يقول ابن تيمية رحمه الله: والسياسة الشرعية اليوم في زمانه أن تجعل الثلاث واحدة. لماذا؟ يقول: الناس في زمن عمر رضي الله عنه عندهم ديانة، فلما استهانوا بتطليق الثلاث أوقعناها عليهم ثلاثا، فاندفعت مفسدة جمع الطلاق الثلاث مخالفة السنة، ولم تحصل مفسدة أخرى. الناس إذا قيل لهم طلقت بالثلاث تركوا المرأة. في زماننا يقول: أصبحنا إذا أوقعنا عليهم طلاق الثلاث ثلاثا لجأوا إلى ماذا؟ المحلل التيس المستعار، ولذلك ألف كتابا بيان الدليل في إبطال التحليل، ويبدو أنه كان منتشرا عندهم. فقال: اليوم المفسدة الكبرى في نكاح التحليل، فتكون المصلحة أن نجعل طلاق الثلاث كم طلقة؟ واحدة، وأن نعود على الزمن الأول، لأن إيقاع الثلاث ثلاثا أصبح ماذا؟ مفسدة يورد الناس في التحليل. ولو قال اليوم من يملك القرار في سد الذرائع من الإمام ومن يقوم مقام الإمام، أن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، ولو أمضاه عليهم ليردع الناس عن مثل هذا لكان له وجه. على كل المذاهب الأربعة على أن طلاق الثلاث يقع كم؟ ثلاثا، وأنه يعتد به. ولذلك يقول: إذا قال لها طالق للسنة طالق للبدعة، ننظر، هو واقع واقع، لكن لا يقع للسنة إلا في زمن السنة، ولا يقع للبدعة إلا في زمن ماذا؟ البدعة. فإذا قالها أنت طالق للسنة وهي في حيض، هل يقع طلاق؟ لا، حتى ماذا؟ تطهر. وإذا قالها أنت طالق للبدعة وهي في طهر لم يجامعها فيه، متى يقع هذا الطلاق؟ إذا جمعها في هذا الطهر أو حاضت حتى يكون للبدعة. فالمذهب يوقعونه للسنة ويوقعونه ماذا؟ للبدعة. فقال رحمه الله: قال وإن قالها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طالقت، طالقت، لأنها وقعت في الزمان الذي قاله، في زمن البدعة. وإن لم يكن كذلك، أي أنها لم تكن في زمن البدعة، لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. فإذا حاضت أصبح الطلاق هنا ماذا؟ للبدعة، فيقع. قال رحمه الله: فأما غير المدخول بها، التي لم يدخل بها،
فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض، فلا سنة لها ولا بدعة.
نعم، غير المدخول بها هي تعتد أو أنه لا عدة عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، مع أنه لا عدة عليها فلا سنة ولا بدعة في حقها. فإذا طلقها مجرد الطلاق فإنها ماذا؟ تبين. فإذا قال لها من حيث الوقت لا فرق، لا في الزمن الأول ولا في الزمن الثاني، لأنه إذا قال لها أنت طالق بانت مباشرة، كانت حائضا أو كانت في طهر، فهي لا بدعة ولا سنة في حقها ولا عدة عليها، لم يدخل بها. ومن حيث العدد، إذا قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أنت طالق وطالق طالق، فمجرد وقوع الطلقة الأولى ما حصل؟ المرأة بانت، فالطلاق الثاني والثالث لا يلحقها، إلا إذا قال كما سيأتينا في ألفاظ الكنايات طالق وبألفاظ الكنايات ونوى الثلاث، سيأتينا إن شاء الله. إذن غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة، لا سنة ولا بدعة. والحامل التي تبين حملها لا سنة ولا بدعة، لأنها تنتهي من عدتها بماذا؟ بالحمل، بوضع الحمل. فلا فرق أن يطلقها في وقد جاء أصابها أم لم يصبها، وكذلك الآيسة لأن عدتها بالأشهر فلا يختلف ذلك، فلا سنة ولا بدعة في حقها، والتي لم تحض لا سنة ولا بدعة. نعم.
فمتى قال أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال؟
نعم، إذا قال أنت طالق للسنة أو البدعة طلقت في الحال، هذا هو حكم هذه المرأة. من أهل العلم يقول أن غير المدخول بها وكذلك الآيسة والحامل لا سنة ولا بدعة من حيث الزمن، لأن العدة لا تطول ولا تختلف، لكن من حيث العدد فإن الجمع الثلاث يبقى على حكم من كونه ماذا؟ بدعة، وهذا ظاهر والله أعلم. لا الطلاق بقى 4 دقائق. الطلاق يا مشايخ باختصار قبل أن نقرأ له ألفاظ صريحة وله كنايات. الصريح هو الذي لا يحتمل غيره، والكناية ما احتمل الطلاق واحتمل غير الطلاق، وهذا الصريح هو لفظ هو الطلاق، هذا المصدر الطلاق، فيقع الطلاق بهذا القول. لو قال لها أنت الطلاق يقع، شهرت باسمي في العالمين وضيعت عمري عاما فعاما فأنت الطلاق ثلاثا ثلاثا أو ثلاثا تماما، فإذا طلقها ثلاثا أو طلقها بالمصدر أنت الطلاق وقع، لأنه هذا صريح الطلاق. وما تصرف منه، والذي يتصرف من المصدر فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر واسم فاعل واسم مفعول، فالطلاق يقول لها أعطونا الماضي طلقتك، طيب المضارع أطلقك أو تطلقين، طيب الأمر أطلقي، اسم الفاعل طالق، اسم المفعول مطلقة. فالطلاق يقع في المصدر وهو الطلاق الصريح، ويقع بالماضي طلقتك، ويقع باسم المفعول مطلقة. أما المضارع والأمر والفاعل لا يقع فيها الطلاق، لو قال أطلقك وعده، أطلقي أيضا لا يقع، لو قال لها طالق هي الطالق، طيب كذلك هو يقع باسم المفعول وباسم ويقع بالفعل الماضي دون المضارع والأمر. هذا صريحه، هذا ماذا صريحه. لا وطالق اسم الفاعل أوقع المصنف هنا، فيقع باسم الفاعل باسم المفعول والماضي، وأما المضارع والأمر فلا يقع فيه الطلاق. وكناياته المذهب يقسمونها إلى قسمين، لأنها سنذكره ثم نقرأ بدون شرح. الكنايات يقسمونها إلى قسمين، كنايات ظاهرة وكنايات ماذا خفية. الكنايات الظاهرة هذه التي تدل على الطلاق وعلى شيء آخر معه هو البينونة، والكنايات الخفية ما دلت على الطلاق وغيره لكن لا تحتمل ماذا البينونة. وما الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية؟ كل الكنايات تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، لكنه على مشهور المذهب على خلاف ما ذهب المصنف هنا أن الكنايات الظاهرة هذه تقع ثلاثا، لأنها في معنى البينونة، والبينونة لا تحصل إلا بالطلاق ماذا؟ الثلاث. والكنايات الخفية تقع واحدة إلا أن ينوي أكثر. علمتم الفرق بين الظاهرة والخفية؟ وصريح الطلاق على المذهب الطلاق وما تصرف منه، أما الفراق والسراح هذا ليس من صريح الطلاق، وإلا في بعض المذاهب كالشافعية وغيرهم عند الشافعية وعند غير بعض العلماء أن الفراق والسراح والتسريح هذا من ألفاظ الطلاق الصريحة، وعلى هذا نصف نساء أهل مكة مطلقات فارقين، طيب هذا فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف، فعندنا إمساك بمعروف تسريح بإحسان، وعندنا أيضا إمساك معروف ومفارقة بمعروف. هذا التسريح والفراق على بعض المذاهب يعتبر من الصريح، المذهب ليس صريحا وهذا من الكنايات. فهمتم هذا مشايخ؟ الحقي بأهلك، انتهى ما بيني وبينك، هذا طلاق صريح ولا كناية؟ كناية. إذا قصد الحقي بأهلك يروح عند أهلك استريحي، ليس طلاقا. إذا قال الحقي بأهلك يعني أنت طارق طلقة، فهذا يعتبر ماذا؟ طلقة. هذا مشايخ ما يتعلق بكنايته وصريحه. الساعة الآن 9، نقف إن شاء الله، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سنقرأ. الشيخ أحمد يقول نكمل، نأخذ 5 دقائق ونقرأ هذا.
نقرأ.
أنا ما ودي أثقل على الإخوان، بس ما ودنا نكلف عليهم. طيب الإخوان سكتوا يا شيخ، مستحيل يقولوا لا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.